الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يختتم جولة إقليمية قادته إلى سوريا ولبنان. إصابة فتى فلسطيني بجروح خطرة خلال اقتحام القوات الصهيونية ومخيم الدهيشة في بيت لحم. صنعاء تؤكد أن أطرافا دولية على رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد استقرار اليمن. تفاصيل النشرة يقرأها طارق الخزاعي. أنهى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جولة إقليمية قادته إلى كل من سوريا ولبنان. ففي دمشق التقى أمير عبد اللهيان الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد حرص بلاده على التواصل المستمر والتنسيق المواقف مع طهران، مشددا على الأهمية القصوى لهذا التنسيق في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق. وفي بيروت أجرى وزير الخارجية الإيراني لقاءات متعددة مع المسؤولين اللبنانيين، أكد خلالها على وقوف إيران مع لبنان ومد يدها لتقوية العلاقات ومساندة لبنان للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، مشددا على موقف إيران الثابت في دعم لبنان حكومة وشعبا ومقاومة. حول دلالات جولة وزير الخارجية الإيراني إلى لبنان وسوريا في هذا التوقيت، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسن شقير.
ليست هي زيارة عادية طبيعية، كانت أكثر من ضرورة هذه الزيارة. هو تأكيد متجدد من قبل الجمهورية الإسلامية بأنها ما زالت تقف مع حلفائها، بأنها ما زالت تنظر إلى ساحاتهم، وبأنها ما زالت في قلب الأحداث الدولية والإقليمية، وتحديدا تلك التي تدور على ساحاتهم. هو تأكيد إضافي أيضا على أن ما جرى من أحداث في الداخل الإيراني لا يثني الجمهورية الإسلامية على تأكيد دعمها المتجدد لكل القضايا التي تدعمها وللدول والحلفاء الذين تدعمهم في المنطقة، وتحديدا لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية. لذلك أعتقد أنه بعد كل هذا البروباغاندا الإعلامية التي جرت بأن إيران انكفأت إلى الداخل وبأنها لم تعد قادرة على دعم حلفائها وأصدقائها، ها هي إيران تؤكد مجددا من ناحية الملفات التي بحثت في سوريا ولبنان بأنها كانت حاضرة ولا زالت حاضرة، وهي قادرة على أن تبقى حاضرة. ليست هي زيارة عادية طبيعية، أنا قلت أنها كانت أكثر من ضرورة هذه الزيارة. إذا تحدثنا بالموضوع اللبناني، موضوع لبنان يتعرض لحصار وعقوبات، حصار مقنع وعقوبات غير مباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك الكثير من الأزمات التي تعصف في لبنان. واليوم هناك كان عروض من الجمهورية الإسلامية للبنان، وما زالت أتت زيارة الوزير عبد اللهيان ليقول أن هذه العروض لمساعدة الشعب اللبناني، كل الشعب اللبناني، ما زالت على الطاولة، وأنها تنتظر الجانب اللبناني، وأنه لا يوجد أي تقصير أو أي عجز لا سمح الله إيراني عن تقديم المساعدة للبنان. لأنه كما ذكرنا أن هناك كثير من الإعلام الذي ضخ في مؤخرا بأن إيران لم تعد قادرة على مساعدة حلفائها. كذلك الأمر بالنسبة لسوريا، سوريا إضافة إلى موضوع العقوبات وتجديد الاتفاقات مع سوريا لمحاولة كسر العقوبات وتخفيف الحصار عن سوريا، هناك موضوع المحادثات التركية السورية. أيضا هناك من ادعى زورا بالإعلام بأن هذا الموضوع أزعج إيران، وأن العلاقات السورية التركية برعاية روسية، أن إيران هي خارج اللعبة. أيضا هذا الموضوع يقول الوزير عبد اللهيان بأن إيران تدعم هذا المسار، وبأنها من مصلحتها الاستراتيجية إعادة التقارب بين سوريا وتركيا.
أصيب فتى فلسطيني بجروح خطرة صباح اليوم جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحامه مخيم الدهشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهشة فجر اليوم حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الذين تمكنوا من استهداف الآليات العسكرية بعبوات متفجرة، كما تمكن الشباب الفلسطيني بالقدس المحتلة من استهداف حاجز قلندية العسكري بعبوة متفجرة. وفي جنين تصدى مقاومون بالرصاص والعبوات المتفجرة وزجاجات الحارقة لاقتحام قوات الاحتلال في بلدة قباطية، فيما أصيب شابان أحدهما بشظية رصاصة في الرأس والثاني بالرصاص في القدم. أعلنت المعارضة الإسرائيلية عزمها تنفيذ إضراب إثر تصاعد حالة التوتر الداخلي في دولة الاحتلال، وذلك بعد يوم من التظاهرات الحاشدة ضد الحكومة اليمينية ورئيسها المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو. بدوره رفض نتنياهو مطالب آلاف المتظاهرين الذين احتجوا ضد تعديلات تعتزم حكومته إدخالها على المنظومة القضائية، بينما حذر رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ من أزمة دستورية تاريخية. إلى ذلك شهدت مدينة القدس المحتلة أعمال شغب من قبل الصهاينة بعد تصدي الشرطة الإسرائيلية لتظاهرة قام بها متدينون يهود ضد متجر للهواتف المحمولة. قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية إن الوفد العماني يسعى بكل جد وإخلاص لحل الأزمة اليمنية، لكن القرار بيد الطرف الآخر، مؤكدا أن ما بعد زيارة الوفد العماني لن يكون كما قبلها. وأضاف ضيف الله الشامي أن الوضع الإنساني في اليمن هو الأولوية، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية التي تم الحديث عنها يجب أن تطبق على أرض الواقع، وأشار إلى أن ثروة اليمن الوطنية كفيلة بعملية البناء، معتبرا أن هناك أطرافا دولية على رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد أن يستقر الوضع في البلاد. أعلن المركز الروسي للمصالحة في حمية ميم مقتل 3 جنود سوريين في محافظة اللاذقية بقصف شنه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي من قرى إدلب المحاذية على مواقع الجيش السوري. وأوضح المركز في بيان له أن مسلحي النصرة نفذوا خلال اليوم الأخير عملية قصف واحدة بقذائف الهاون في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غرب سوريا. وفي الحسكة استولى مسلحو قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على مركز الإعاقة السمعية في حي غويران، وهو المعهد الخاص بالصم والبكم، وطردوا الطلاب والكادر التعليمي منه وحولوه إلى مقر لهم. اعترفت القوات الأوكرانية بأنها خسرت مدينة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية التي أقرت أن خط الجبهة بات حاليا خارج سوليدار. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الجمعة تحرير مدينة سوليدار بالكامل، واعتبرت أن هذا التطور الميداني يعد أمرا مهما لاستمرار العمليات الهجومية على محور دونيتسك. إلى ذلك كشف أحد سكان قرية في جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية تخطط لتدمير مدينة أرتيوموفيسك في حال الانسحاب منها، والتي تعتبر محور إمداد مهم لتزويد القوات الأوكرانية في دونباس. كشف الرئيس التركي أن بلاده طلبت من السويد تسليمها مطلوبين لديها مقابل دعم أنقرة عضوية ستوكهولم في الناتو. وحذر رجب طيب أردوغان من أن علاقات أنقرة مع ستوكهولم يمكن أن تصبح أكثر توترا إذا لم تتخذ السويد إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وأضاف أن الأتراك يشاهدون تظاهرات البيكيكي في شوارع السويد التي نحذر ستوكهولم منها، لكن للأسف هذه التظاهرات لم تتوقف. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوانه: وزير الخارجية الإيراني يختتم جولة إقليمية قادته إلى سوريا ولبنان. إصابة فتى فلسطيني بجروح خطرة خلال اقتحام القوات الصهيونية لمخيم الدهشة في بيت لحم. صنعاء تؤكد أن أطرافا دولية على رأسها أمريكا وبريطانيا لا تريد استقرار اليمن. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا، هل ستسكت أمريكا أمام توجه العراق للشركات الألمانية؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند تأكيد الحكومة العراقية لتوجهها صوب الشركات الألمانية في مجال الإعمار وتطوير البنى التحتية وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في هذا البلد. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. أكدت الحكومة العراقية توجهها لصوب الشركات الألمانية في مجال الأعمار وتطوير البنى التحتية وفي مجال زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية 6000 ميجاوات بالتفاهم مع شركة سيمنز الألمانية. وشهد لقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ومجموعة الخبراء للشركات الألمانية تأكيدا عراقيا على التوجه صوب الشركات الألمانية. كما قررت الحكومة توفير الأموال الكافية لاستثمارات شركة سيمنز التي ستتصدى لقطاع الكهرباء بديلا عن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية التي فشلت في تحقيق سقف إنتاج كاف لتغطية الحاجات العراقية. السوداني استقبل مساء أمس الجمعة في مقر إقامته بالعاصمة برلين الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية للطاقة كريستيان بروخ، وبحث معه آليات التعاون مع شركة سيمنز في تطوير قطاع الكهرباء وإزالة كل العقبات التي كانت تواجه عملها في العراق. المراقبون يتابعون بقلق خطوات الحكومة العراقية لأن التجارب السابقة وخاصة عندما وجهت بسياسة أمريكية ممانعة ترفض إخلاء الساحة العراقية للشركات الألمانية، وتلك قطاع الكهرباء في العراق بسبب التدخلات الأمريكية ورغبة من أمريكا في توظيف موضوع الطاقة الكهربائية سياسيا للضغط على الحكومة التي لا تستجيب لإملاءاتها. ووقعت وزارة الكهرباء في هذه الزيارة مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة سيمنز وفي مراسيم جرت بالعاصمة الألمانية برلين. ورأى رئيس مركز الرفض للدراسات الاستراتيجية الأستاذ عباس الجبوري أن توجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية تمثل خطوة صحيحة، خصوصا أن شركة جنرال إلكتريك الأمريكية قد فشلت ولم تقدم شيء يذكر لكهرباء العراق. كما أضاف الجبوري أن تجاوز الضغوط الداخلية والخارجية لا سيما الأمريكية يحتاج إلى توفر الإرادة لدى الحكومة من ضمان التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير الكهرباء والذهاب باتجاه أي دولة يرى العراق مصلحته بالتعاقد معها. من طرفها دعت حركة حقوق رئاسة مجلس النواب إلى مكاشفة الشعب عن الجهات التي كانت السبب وراء مؤامرة تعطيل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومنها انضمام العراق إلى اتفاقية الحزام والطريق وإكمال ميناء الفاو والتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية. ودعا القرعاوي رئيس مجلس النواب إلى أن حيث قال ودعت الحركة الحلبوسي لمكاشفة الناس بالمؤامرة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية مع الصين وشركة سيمنز الألمانية. ارتفاع صوت المطالبين من نواب ومسؤولين بكشف ملفات العرقلة يكشف الخطوة الأولى لمواجهة الضغوط الأمريكية. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا وأينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، محور الحديث: هل ستسكت أمريكا أمام توجه العراق للشركات الألمانية؟ وكما أشرنا هذه المسألة فيما يخص بالزيارة الأخيرة للسيد محمد شيع السوداني إلى ألمانيا برلين، حيث سوف نتوقف إن شاء الله ضمن حديثنا عند مسألة وفرص العراق في تحقيق مصالحه وتجاوز الإرادة الأمريكية في هذا الأمر، وكيف تكون واقعية المسألة. أنتقل إلى بغداد في هذه اللحظات مع الزميل مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من هناك. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
الله يبارك فيك زميلي محمد سعيد، حدثنا عن زيارة السيد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني إلى ألمانيا، كيف تابعتها وكيف تابعها الشارع العراقي، خاصة فيما يخص بمسألة ملف الكهرباء والتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة العقود والتفاهمات والمذكرات التي تم توقيعها توحي بأمان كبيرة للشارع العراقي.
نعم.
6000 ميجاوات من المحتمل أن تقوم سيمنز بإنتاجها في العراق، وهنالك عقود طويلة الأمد على الاستفادة من الغاز المصاحب لإيصاله إلى ألمانيا ومن ثم أوروبا، وهنالك مشاريع في البنى التحتية ومشاريع تطوير وتنمية وتهيئة العمل المهني. بالحقيقة الاتجاه إلى ألمانيا أحد الخيارات العراقية المطروحة، ولكن هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترض وتضع العراقيل في وجه هكذا تفاهمات، وكانت قد فعلت سابقا ذلك. أنا عندي الآن حديث عن عدد كبير من النواب والمسؤولين يحذرون من يعني السياسة الأمريكية بخصوص التفاهمات مع ألمانيا، ويقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضغط على الحكومة العراقية من خلال تسليم الدولار العراقي يمر إلى البنك الفدرالي الأمريكي مثل القرارات الأمم المتحدة السابقة للعراق، ولذا البنك الفدرالي الأمريكي الآن يقلص العطاء الدولاري للعراق إلى درجة 10% مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، وينعكس بالتالي على أسعار المواد الغذائية، ويخرج حكومة السوداني التي وعدت العراقيين بإعادة سعر الدولار إلى أسعار التحديث. هذه الضغوط الأمريكية تحاول أن تجد في بعض يعني وسائل الضغط مثل العملة والدولار، وربما هناك تهديدات في الاستفادة من الدواعش تشكل أوراق ضغط على الحكومة العراقية لإجبارها لتغيير مساراتها. يعني حتى الآن الحكومة العراقية تعلن أنها ماضية في مساراتها بناء على المصلحة الوطنية العراقية، وأنها لن تتأثر بالضغوط الخارجية، وسوف تحاول إيجاد كل ما يفيد الحالة العراقية بشكل واقعي
وعمل. نعم، الحلول كيف تكون أستاذ محمد سعيد، يعني فيما يخص بمواجهة هذه الضغوط الأمريكية؟ يعني إذا كانت الإرادة جادة لدى السياسيين، هل يمكن اجتياز هذه المرحلة؟
من الناحية الواقعية، العراق يمتلك خيارات كبيرة، يمتلك خيارات كثيرة. العراق لم يعد يضع بيضه في سلة واحدة، بل تأثير الولايات المتحدة الأمريكية على الأمن العراقي وعلى الاقتصاد العراقي لم تعد مفتوحة جيد كما كانت سابقا.
نعم.
العراقيون انتصروا على داعش وانتصروا على التهديدات الأمنية، ومخططات أمريكا في الحرب الناعمة وثورة تشرين وغيرها فشلت فشلا ذريعا بوعي المجتمع العراقي لهذه الألاحين. فالأوراق الأمريكية بدأت تتفاقم، ومن المحتمل أن فرقة الضغوط الاقتصادية ستسقط أيضا، كما سمعت من مسؤولين حكوميين كرروا أن القضية قضية تدوير الدولار بهذه الطريقة سوف يكون سبباً لارتفاع قيمته بشكل مؤقت، بمعنى أن الحكومة العراقية تمتلك مصادر وتمتلك خطة لانتزاع هذه الورقة الضاغطة من يد الولايات المتحدة الأمريكية والإلقاء بها جانباً. إذن هنالك آمان، هنالك سيادة قوية، هنالك كتلة برلمانية كبيرة تدعم السيد السوداني، وبالتالي يمكن القول أن المستقبل أكثر أثراً وأكثر إشراقاً من الواقع اليوم.
نعم، ألف شكر وتحية لك زميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لك. حياكم الله. حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
أحييكم مستمعينا الكرام من جديد في عراق الرافدين، وانتقل إلى تطبيق الواتساب لنقرأ أو نستمع إلى المساهمات التي وصلتنا في إطار حديث برنامجنا هذا حول هل ستسكت أمريكا أمام توجه العراق للشركات الألمانية. إلى أولى المساهمات للأخ الفاضل علي الموسوي من العراق يقول: توجه العراق للشركات الألمانية. السلام عليكم. إذا كانت الحكومة العراقية وعلى رأس السوداني لديها حساسية من التدخل، ستكون قادرة لتمرير أي قرار لها. وشكرا، شكرا جزيلا يا علي. أكيد هذه الحساسية إن شاء الله تكون موجودة، ونرى الخير والازدهار لعراقنا الشقيق، خاصة فيما يخص بالأمور الخدمية والكهرباء الذي عانى الشعب العراقي الكثير من خلال هذه السنوات، ولم يصل إلى نتيجة حقيقة رغم مصروف أو التكلفة اللي خصصوها حقيقة الحكومات المختلفة خصصتها لهذا الملف، لكن النتيجة لم تكن مرضية لحد الآن. إلى مشاركة ومساهمة صوتية هذه المرة الأخ الكريم باسم أبو مصطفى من البصرة العراقية، استمعوا إلى صوتي في هذه اللحظات.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا قلتها سابقا من أيام اللي التحم بها الشعبين العراقي والإيراني في زيارة الأربعين، سواها ملحمة عالمية أذهلت العالم. قلتها إنه الله اللي يستر مني سكتة أمريكا، شوف شو راح تسوي من مصيبة على هذا التلاحم بين الشعوب الإسلامية. اليوم مو بس توجه العراق نحو الشركات الألمانية وترك الشركات الأمريكية، وإنما حتى هذا خليجي 25، شفتوا يمكن شلون ظهرت الصورة الحقيقية للشعب العراقي اللي أخفتها أمريكا. أمريكا خلال 20 سنة الماضية أخفت هوية العراق عن الشعوب العربية، عن الشعوب الصديقة، عن دول الجوار. حاولت بكل جهدها من خلال الزرقاوي وداعش وقبلهم صدام حسين وكل إمكانياتها والتواصل الاجتماعي اللي بثت به السموم إنه تبعد العراق عن دول الجوار دول الإسلامية. اليوم بكرم أهل البصرة وبتواضعهم انذهل العالم من هذا الشعب. فأنا قلتها مرة ثانية، قلت الله ليستر من اللي راح يسويه أمريكا وراء هذه النجاح الكبير لخليج 25، وكذلك توجه الشركات. كل ما تبعد الناس عن أمريكا، أمريكا راح تفتح المشكلة بالعراق. هذا شيء ملموس سابقا وصار مفهوم للمستقبل. فنقول يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أبو مصطفى من البصرة.
حياك الله يا أبا مصطفى من البصرة الأخ باسم على تواصلك معنا في هذا البرنامج. توقف مع مشاركة ومساهمة الأخ أبو محمد مهدي أيضا من اليمن، بعث إلينا هذه الرسالة. نستطيع أن نستمع إلى المشاركة أم الاتصال جاهز؟ طيب، يبدو أننا نستمع إلى هذه المساهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بالطبع لن تقبل أمريكا بأن تتوجه العراق نحو الشركات الألمانية الاستثمارية في مجال البنية التحتية وغيرها في العراق، وسوف تضع أمام العراق العراقيل أمام التوجه نحو الشركات الألمانية كما فعلت ذلك أمام الاتفاق العراقي مع الشركات الصينية. ذلك لأن أمريكا النازية الجديدة تعتبر العراق أحد مستعمراتها، لذلك أيضا واجب على الشعب العراقي وكل قواه السياسية أن تعمل على إخراج القوات الأمريكية من العراق حتى تنال حريتها واستقلالها في كافة المجالات. لبرنامج عراق الرافدين أبو محمد مهدي اليمن.
شكري وتقديري لك أبو محمد مهدي على هذا التواصل عبر أثير إذاعة طهران ولقائنا عراق الرافدين. حياك الله أخي، مشكور على هذا التواصل. شكري وتقديري للأخ الكريم عبد الكريم الوشلي أيضا من اليمن لإرسال رسائلك المختلفة في شتى المجالات. يا عبد الكريم بارك الله بك وشكرا جزيلا. إذن مستمعينا ومستمعاتنا، ننتقل في هذه اللحظات إلى الأستاذ حسين فلسطين العامر الباحث في الشأن السياسي العراقي من العراق. أستاذ حسين، ورحب بكم في لقائنا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله. بداية أرحب بكم وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله، شكري وتقديري لك لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج وحضورك معنا في لقائنا. كيف تابعت زيارة رئيس الوزراء الشيع السوداني إلى ألمانيا؟ وكانت هناك أو كان ذهاب لبعض الشركات الألمانية في مجال الإعمار. برأيك هل أمريكا ستمانع ذهاب العراق إلى هذه الشركات؟ هل تعتقد أن ارتفاع سعر الدولار أحد أساليب أمريكا للضغط؟
نعم، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤكد أخي العزيز، هنالك عدة أسباب تقف خلف ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، منها ما هو سياسي خارجي يمثله التقارب العراقي الصيني. هذا أحد الأسباب التي جعلت من الفورة الأمريكية تظهر أو تشهر السلاح الاقتصادي من العراق. الاتفاق الصيني أضاف لنية الحكومة عقد اتفاقيات في مجال الطاقة والاستثمار مع الجانب الألماني، هو ما أزعج واشنطن كثيرا في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تنامي دخول الشركات إلى قطاعات الطاقة والنفط والتربية وبروز شراكات مهمة، ناهيك عن حضور السيد رئيس الوزراء مؤتمر استراتيجي في الرياض الذي انعقد قبل أسابيع حول التنمية مع بكين، وبحضور العديد من الزعامات العربية. وبكل تأكيد أن واشنطن لديها عوامل ضغط عديدة في المشهد العراقي، منها التلاعب بضخ الدولار إلى الأسواق، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف من أجل خلق الغضب الشعبي الذي تعول عليه أمريكا كما عولت عليه في عام 2019 عندما استغلت التظاهرات السلمية استغلال بشع، كما أن أمريكا لم تتعاون حقيقة أخي العزيز، والجميع يعلم أمريكا لم تتعاون في فعل أي شيء من أجل منع أي تنمية في العراق من خلال بوابة الصين أو أي بلد آخر. هذا ما يزيد من احتمالية زيادة المخاطر على أفضل استغلال في واشنطن للحكومة رصيد الأموال بأمريكا، لأنها ستستغل دوما في الضغط الاقتصادي.
نعم. طيب أستاذ حسين، واقعيا ما هي فرص العراق في تحقيق مصالحه وتجاوز الإدارة أو الإرادة الأمريكية في هذه في منع ذلك يعني؟
نعم، واقعا هنالك صعوبة في تجاوز أمريكا. من الأمر لن يكون مستحيلا إذا ما توفرت الإرادة الوطنية العراقية التي يعيقها التناحر السياسي داخل العراق. لنكن واقعيين أخي العزيز، أمريكا أمريكا من الدول المتقدمة تتسيد المشهد العالمي، لكن لا أعتقد أن المشكلة تكمن في تسيد أمريكا المشهد. هنالك خلل سياسي واضح في الداخل العراقي، وهذا الخلل حقيقة يمثله الجانب السياسي بعض الجانب. إلى الآن حالة الضغط التي تعاني منها واشنطن لأسباب داخلية وليست لأسباب خارجية.
طيب يشكل الاكتفاء بقطاع الكهرباء أحد المنجزات الرئيسية حقيقة التي وعد السيد السوداني بتحقيقها بعد فشل جنرال إلكتريك الأمريكية. هل يمكن القول أن العراق سيحقق ما يحتاجه في هذا المجال؟
نعم.
نعم.
السيد رئيس الوزراء عازم على أن يكون ملف الكهرباء أحد الإنجازات التي ستوضح ملامح حكومة الخدمة، وهو يعلم مدى أهمية هذا القطاع واحتكاكه المباشر مع القواعد الشعبية. الشعب يعاني منذ عقدين وأكثر على الأقل ما بعد تغيير النظام البائد، يعاني من أزمة الكهرباء. وهو على دراية عامة بما فعلت جنرال إلكتريك الأمريكي التي كان لها من المفارقة سيدي عزيز، والمستمعين يعلمون جيدا أن أول ملف فتح في العراق كان لجنرال إلكتريك. هنالك 5 مليار دولار عقدت اتفاقية على تجهيز المنظومة الكهربائية في العراق بأكثر من 7000 ميجاوات لن ينجز منها حتى مع نسبته 5%. ولعل الجميع يعلم ما فعله الأمريكان بالشراكة مع الوزير الهارب أيهم السامرائي. جنرال إلكتريك هي من أسست الفساد في العراق، وهي من وضعت قواعد للفساد وخلل الخلل الذي يعانيه العراق بمجال الطاقة.
طيب، في ظل هذا الكلام وهذا الحديث الذي تتحدث عنه، يعني مسألة صرف الدولار وكذلك سائر الأمور في الملفات المختلفة، بالتالي كيف ترى أستاذ حسين أفق العلاقة مع أمريكا في العراق في ظل حكومة السيد السوداني؟
حقيقة سيد العزيز، الأمنيات شيء والواقع شيء آخر.
نعم.
لكن وإن كنت ممن شخصيا بدأت العلاقة مع الطرف الأمريكي، الأمريكان كانوا حجر عثرة في بوجه الأرض، ليس في خلال أكثر من 5 عقود، هي سبب دمار المنطقة وسبب دمار العراق. لكنني حقيقة أجد فسحة في أن تكون تلك العلاقة أكثر تخادم، خصوصا إذا ما استغل العراق حالة الصراع بين حكومة بايدن وإدارة المخلوع ترامب والتضارب المجتمع داخل أمريكا. على العراق أن يستغل هذا الفراغ الذي تعانيه واشنطن اليوم. إذا ما استغله فمن الممكن أن يمارس العراق. العراق لديه أدوات مثل ما أمريكا لديها أدوات، العراق أيضا لديه أدوات ممكن أن يضغط باتجاه علاقة متوازنة بين واشنطن وأمريكا. ولعل الفرص التي تعزز هذه العلاقة هو مساعدة إدارة بايدن، الغريم الكبير والغريم الغير عادي لإدارة ترامب، مساعدته في القلب بجريمة المطار التي ارتكبها ترامب. هذا يمكن أن يكون دافع لأن يكون العراق مع واشنطن بعلاقة متوازنة ليس فيها لطرف دون طرف آخر.
نعم. وأيضا يعني في سؤالي لك، ما هي الأدوات الأمريكية يعني وسائل أمريكا في الضغط على العراق لإجباره على تنفيذ سياسة لا تحقق مصالحه؟ نعم.
موحد قرار قوي موحد تخرج بها القوى السياسية. تعلم أنه الديمقراطية حالة جديدة جاءت لبلد عانى من ديكتاتورية لأكثر من قرن من الزمن. لذلك في القوى السياسية ليس لديها قرار موحد تخرج به أمام واشنطن، وواشنطن بكل تأكيد لديها مصالح، لذلك هي تستغل هذه الحالة، خصوصا وإن القوة السياسية الجميع هنالك صراعات متعددة سواء بين القوى ذات اللون الواحد أو القوى الأخرى.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ حسين فلسطين العامر الباحث في الشأن السياسي العراقي، حضرت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. الله يبارك فيكم. توقف مع تطبيق الواتساب وبعض المساهمات التي وصلتني، يعني آخر مساهمة وصلتني هي للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بعثها رسالة صوتية استمعوا إليه في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. إن الحكومة العراقية هي حرة في تعاملها مع أي دولة، لكن هنا البنتاغون يحاول أن يغرق العراق اقتصاديا، هنا يجب أن نرفع السلاح في وجه البنتاغون وغير ذلك، سيصبح العراق من دول جمهورية الموز. وأشكر لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على هذا التواصل وأبدأ الرأي في لقائنا هذا. وشكري وتحياتي للأخت الكريمة أم علي التي تقول أستمع إلى برنامجكم ولا رأي لي في هذا المجال، حيا كلا أم علي، مشكور على اتحال في هذا التواصل مع أثير إذاعة طهران. إذن بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم، ألف شكر وتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة والفاطمة.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي هداية القرآن.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب العظيم كتاب الله القرآن لا يمكن أن يسري إليه الشك بحال من الأحوال، هو كلام الله وليس بكلام البشر، ولو كان من كلام البشر لاستطاع البشر أن يأتوا بمثله. الآية المباركة أو آية أخرى من القرآن الكريم تأكد على هذه المسألة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قطعا ولا يستطيعون، لأنه كلام الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أول شاهد صدق وأول دليل يدلنا على إعجاز القرآن الكريم هو فصاحة القرآن وبلاغته، هذا على مستوى الشكل. لما تجي على مستوى المضمون، شوف القرآن الكريم لا يمكن أن تصدر مضامينه ومعارفه وحقائقه العظيمة إلا من قبل الله تبارك وتعالى، أبدا ما يمكن. هذه المعارف ما يمكن أن تصدر إلا من خالق الإنسان، إلا من خالق الأكوان. لأن هذه المعارف منين جابها النبي؟ هذه المعارف منين جابها النبي؟ يوجد احتمالا: إما أنه أخذها من البيئة التي عاش فيها، أو أخذها من أهل الكتاب من اليهود من النصارى. بالنسبة للاحتمال الأول، احتمال باطل. ليش؟ لأنه بالله عليك، يعني البيئة العربية ايش تتصور يعني بذاك الزمان تنتج وتنجب مثل هذه الأفكار العظيمة؟ زين، هذه المعارف ما يمكن أن تطلع من أولئك الناس اللي ما كانوا يعرفون شيئا عن هذه الأمور. الإنسان اللي يسجد لصنم ويأخذ وياه في حلة وترحالة، وإذا جاع كانوا يصنعوا من التمر في بعض الأحيان فيأخذ وياه حتى يحفظه بالسفر، نص الطريق بالصحراء يجوع يقول له: معذرة يا إلهي، بعد ما بها مجال البطن ما تعذر، فيأكله. هاي العقلية شلون تنتج هذه العظمة في التوحيد؟ الاحتمال الثاني أنه جاء بها من أهل الكتاب، من اليهود من النصارى ما شابه ذلك. هنا نثير هذا السؤال: النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان يقرأ ويكتب؟ يعني كيف اطلع على فكر الآخرين، على كتب اليهود، على كتب النصارى أو الحضارات الأخرى المجاورة، حضارة الفارسية أو الحضارة الرومانية أو ما شابه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذا هو أحد الأدلة على الإعجاز. يعني الله عز وجل أراد للنبي أن يكون أميا من ناحية القراءة والكتابة حتى يكون أبلغ في الإعجاز. لو تجاوزنا هذه المسألة، حقائق ومعارف الكتب، كتاب العهد القديم والعهد الجديد، يعني بيها انسجام مع معارف القرآن الكريم؟ إذا تقولها جايبها من أهل الكتاب، القرآن الكريم معارفه ما تنسجم مع المعارف ومع الأمور التي ذكرت في العهد أبدا. أكو تنافي بين معارف القرآن الكريم وبين التوراة وبين الإنجيل وما شابه ذلك، تنافي في أكثر من موقع. القرآن لما يتحدث عن الله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، وما شابه ذلك من تنزيه لله تبارك وتعالى. تعال أنت مثلا للتوراة، اقرأ في سفر التكوين ماذا تتحدث عن الله تبارك وتعالى. في قصة آدم مثلا اقرأ: وكان الرب يمشي، استغفر الله استجير بالله، وكان الرب يمشي في الجنة فنظر إلى آدم وحواء وكان عاريين فاختبأ من الله. يعني هذا الصورة وين؟ اللي يصور الله عز وجل جسم يمشي وآدم يقدر يختبئ من عده، وين الله الذي لا تخفى عليه خافية في القرآن الكريم؟ ها؟ لما تجي للأنبياء شوف القرآن الكريم ينظر إليهم نظرة تقديس، نظرة تطهير، نظرة العصمة، يجعلهم معصومين مطهرين مقدسين. تعال أنت إلى التوراة والإنجيل كيف تتحدث عن الأنبياء، تتحدث عنهم كأناس عصاة، استجيروا بالله، كأناس مذنبون يشربون الخمور، استجيروا بالله. يعني حتى بالإنجيل أكو عبارة جدا غريبة تقول عيسى، وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر، لكن للإيضاح عيسى كان يشرب الخمر بل كان شريب خمر، بل تنسب إلى الأنبياء وأولاد الأنبياء الفاحشة، أعوذ بالله. لهذا الآية الكريمة تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، أبدا لا يمكن أن يتطرق إليه الشك. أي الفقرة الأولى من الآية المباركة. بعدين الآية تنتقل شو تقول؟ تقول هدى للمتقين. القرآن الكريم كتاب هداية أنزله الله عز وجل نورا، في الحقيقة يهدي به من اتبع رضوانه سبلا سلام. لكن هناك سؤال، الآية الكريمة تقول هدى للمتقين، عندنا آيات أخرى تقول القرآن الكريم هدى للناس. الواقع أنه القرآن الكريم هدى لجميع الناس، يعني الله عز وجل أنزله هدى لجميع الناس، بالتعبير العلمي فيه اقتضاء لهداية جميع الناس. لكن اللي يستفيد من هداية القرآن من؟ اللي يستفيد من هداية القرآن الإنسان المتقي فقط. ولهذا بعض العلماء عدة التفاتة جدا لطيفة، يقول القرآن الكريم كالمفتاح، لكن هذا المفتاح تقدر تستخدمه مفتاح وتقدر تستخدمه مغلاق. القرآن الكريم يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا علينا إذا أردنا أن نستفيد من هدى القرآن، علينا أن نأتي إلى القرآن الكريم بنفوس طاهرة، بنفوس ملؤها التقوى. نشوف أصحاب الحسين عليه السلام، الأثر اللي تركه القرآن على أصحاب الحسين عليه السلام، المفروض أنه عاشوراء تقع قبل يوم العاشر، معركة تقع قبل يوم العاشر، ولكن الحسين عليه السلام طلب المهلة من الأعداء، بعث أبا الفضل العباس عليه السلام قال له اطلب منهم أن يمهلون سواد هذه الليلة لكي نصلي لربنا ونقرأ القرآن هذه الليلة. المحدثون يقول بات أصحاب الحسين ولهم دوي كدوي النحل، ما بين قائم وراكع وساجد وتال لكتاب الله، مثل دوي النحل، ضجة تأتي من خيام الحسين بتلاوة القرآن. لكن هذه التلاوة تلاوة حقيقية. شوف كيف حولت أصحاب الحسين، حولتهم إلى أناس يتسابقون إلى لقاء الله، يستأنسون بالموت، تتوق إلى لثم السيوف وجوههم، كما تاق طفل ساغب للمراضع إلى أن تروت من دماهم صفائح فأهووا سراعا كالنجوم الطوالع، وفعلا أهووا سراعا كالنجوم النيرات، وظل من بعدهم الحسين سلام الله عليه وحيدا فريدا يدير الطرف لا ناصر ولا معين، يستغيث فلا يغاث. ألا يا أحبائي تركتم إمامكم وحيدا ولا من ناصر ومدافع وقف ما بينهم والدمع ستشاب، يقلهم هذا تاليكم يا الأحباب، عفتوني ونمتوا فوق التراب، راح يناديهم يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، مالي يناديكم فلا تسمعون، أدعوكم فلا تجيبون، أنتم نيام أرجوكم تنتبهون، بعد هيهات بعد هيهات دهر بيكم يعود يعود يعود، ورد شيل راس بيكم ردود، ورد جفوف ابو فاضل، ورد جفوف ابو فاضل للزنود، وتتلايا منا بجرايا يا أحلى كبار، ينادى وين أبو فاضل عضيدي يا عضيدي، ألف وصف رحت خويا من يدي يا خويا، حنيتني والويت جدي جدي، ودمع العين خويا عليك مسفوح، لما رأى السبط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا. إلهنا نسألك بالنبي وأهل بيته، فرج عنا يا الله وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان، وأكحل نواظرنا بالنظر إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، واجعلنا له سامعين مطيعين. اللهم يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير. من كان في جمعنا طالبا حاجة، من أوصاني بالدعاء، من لديه مشكلة، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، حل مشاكلهم، يسر أمورهم، اقضي ديونهم، ارحم أمواتهم. إلى أموات المؤسسين وأموات العلماء والشهداء أجمعين، وإلى أمواتنا وأمواتكم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
لا يأمن إلا من خاف الله. الإمام الحسين عليه السلام.
لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين دعاء لإبراهيم عليه السلام وقصة بناء البيت على يد إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، وما أروع الأسلوب القرآني في تصوير بناء البيت وإقامة القواعد، حتى أننا إذا قرأنا هذه الآيات المباركة نشعر بأننا أمام مشهد حي متحرك، وكأننا نشهد أمام أعيننا تلك الأيدي العاملة والقلوب المخلصة التي ترفع قواعد البيت، ليكون بناء القواعد والأسس منطلقا من الإخلاص الكبير لله سبحانه وتعالى، بعيدا عن أي مشاعر أخرى لا تمت إلى الأهداف الربانية بصلة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ونقف مع هذه الآية المباركة في نقاط ومحطات عديدة. النقطة الأولى أهمية إقامة القواعد على أسس إيمانية سليمة ونوايا مخلصة، لأن القواعد والأسس هي الأساس في إشادة البناء وفي صلاح البناء. ولهذا فإن التعبير القرآني جاء دقيقا وموحيا في التعبير عن بناء البيت ورفعه برفع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، والقواعد كما نعلم لا ترفع، وإنما الذي يرفع هو البناء الذي يكون فوق القواعد، لأن القواعد جمع قاعدة، وهي ما قعد من البناء على الأرض واستقر عليه الباقي. ولهذا فإن رفع القواعد من المجاز بعد ما يوضع عليها منها، ولعل دلالات هذا المجاز تكمن في التركيز على أهمية القواعد والأسس في عملية البناء. فإذا كانت القواعد قد وضعت وبنيت على أسس صحيحة ونوايا مخلصة، فإن البناء الفوقاني سيأتي صحيحا وسليما ومباركا، وهذا ما تحدثنا عنه سورة التوبة في بناء المساجد في قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية المباركة في سورة التوبة تقرر حقيقة أهمية الأسس والقواعد التي يبني فيها الإنسان بيت الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه الأسس وهذه القواعد مبنية ومنطلقة من تقوى الله ومن الأهداف الإسلامية العليا والكبرى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان